مشكلة البيئة أسبابها وكيفية معالجتها في نظر الإسلام، كتيب أصدره حزب التحرير الدنمارك سنة 1430 للهجرة الموافق للتاسع بعد 2000 ميلادية.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع معكم أيها المستمعون الكرام قراءتنا لكتيب مشكلة البيئة. الإسلام يمنع الضرر وما يؤدي إلى الحرام. إن من أكثر القواعد الشرعية مساسا بمسألة تلوث البيئة قواعد الضرر المأخوذة من عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه الدارقطني. ومن مثل قاعدة الأصل في المضار التحريم، والضرر يزال، و كل فرد من أفراد المباح إذا كان ضارا أو مؤديا إلى ضرر حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحا. فالتعامل مع البيئة ينبغي أن يكون على وجه ليس فيه ضرر ولا يفضي إلى ضرر. ومثل قواعد الضرر قاعدة الوسيلة إلى الحرام محرمة المأخوذة من النصوص الشرعية، فبمقتضى هذه القاعدة فإن أي تعامل مع البيئة يؤدي إلى ما حرمه الشرع فهو حرام ولو لم يرد النص بتحريمه على التعيين. وعليه فإن تلويث البيئة على نحو مضر أو مفض إلى ضرر أو موصل إلى حرام أثناء عملية التصنيع والتطور الاقتصادي واستغلال موارد الطبيعة كتلويث المياه والهواء والأرض بحيث ينتج عن ذلك تسمم وأمراض وإتلاف الأراضي والثروات الحيوانية والسمكية حرام شرعا بغض النظر عن التكاليف التي تترتب على تجنب ذلك. ما يعني أن الشريعة قد تجاوزت مرحلة النقاش حول الخسارة الاقتصادية المترتبة على عدم الإضرار بالبيئة ومكافحة التلوث. وفيما يتعلق بتدمير حياة الجماعة في منطقة معينة كتلويث الأراضي ذات الملكية العامة والأنهار والبحار والمراعي والغابات، فلا يجيز الإسلام جعل حياة الناس تحت سيطرة أفراد، بل يجعل الملكية العامة تحت رعاية الدولة، وهي تقوم على رعاية الناس ومنع الإضرار بهم، وتلزم بإزالة الضرر عن الجماعة، من مثل منع المصانع من رمي مخلفاتها ونفاياتها المضرة في مياه الأنهار والبحار. وقد حدد الإسلام الملكيات وقيدها بالكيف والنوع، ولكنه أطلق الكم على خلاف الحلول بطريق الحصص التي حددتها الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ، حيث تجعل تحديد الكم أساسا في التصنيع. إنها اتفاقيات موضوعة لخدمة الشركات والدول المصنعة لا لإزالة حقيقة الضرر. فالمدقق في المسألة يرى أن كمية التصنيع ليست المشكلة الحقيقية، بل المشكلة في الكيفية والنوع. فعندما يبنى مصنع في الأماكن السكنية ويسبب الضرر، فإن ذلك يرجع إلى مكان وجود المصنع وليس إلى الكمية التي يصنعها. ولذا ينبغي منع بناء مثل هذه المصانع في الأماكن السكنية. وإذا كان المصنع ينتج موادا تكون فضلاتها ضارة، يكون الحل في كيفية التعامل مع هذه الفضلات والتخلص منها بطريقة تحافظ على حياة الناس والبيئة، وليس بمنع التصنيع نفسه أو تحديده كما، وتكون مسؤولية أصحاب المصنع أو الدولة المشرفة على الصناعة في إزالة الضرر. المحافظة على البيئة في الدولة الإسلامية. يعيش العالم الإسلامي برمته حالة انحطاط فظيعة في مختلف نواحي الحياة، وقد ساهم الحكام على نحو بين في الحفاظ على هذا الوضع حين قبلوا أن يكونوا أدوات بيد دول أجنبية، وحين تنكروا للإسلام وأحكامه وابتعدوا عن تطبيقه، فلم يحرزوا أي تقدم في حياة الأمة. ولهذا السبب فإن الأمة الإسلامية في حاجة إلى البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والبحوث والتنمية الاقتصادية وغير ذلك، وعلى دولة الخلافة القادمة أن تعمل على الاستثمار في النواحي الضرورية في جميع المجالات. ومع أن المهمة صعبة وتبدو مستحيلة، إلا أن العالم الإسلامي قد حباه الله بجميع الثروات الطبيعية وبأمة شابة تمتلك المهارات اللازمة لجميع ميادين الحياة من علماء وباحثين وأطباء ومهندسين وغيرهم. فدولة الخلافة ستتخذ الخطوات اللازمة لتصبح بلدا صناعيا على وجه تكون الصناعة فيه خاضعة لأحكام الإسلام فلا تسبب الضرر للإنسان والبيئة. إن نظام الإسلام يعتمد في تطبيقه على تقوى الأفراد التي تركزها العقيدة الإسلامية في النفوس، إلا أنه لم يترك ذلك فقط للتقوى، بل شرع أحكاما عملية لتحقيق تطبيقه، فجعلت الدولة هي المسؤولة عن التطبيق، ورتب على مخالفة القانون عقوبات، وأمر الأمة بمحاسبة الأفراد والدولة إذا حصل تقصير. وللنظام القضائي دور مهم في رعاية تطبيق الإسلام على وجه العموم، وفي مراعاة مسألة البيئة والمناخ على وجه الخصوص. ويمكن تلخيص دور القضاء في مسألة البيئة فيما يلي: قاضي الحسبة. إن الإسلام قد سمح للفرد بمزاولة التجارة والإنتاج والاستثمار، ولكن قيد له ذلك ببعض القيود التي تحدد له ما الذي يملكه وكيف يملكه، حيث منعه من تملك أشياء كالخمر ومن كيفيات مثل الغش والاحتكار. ولضمان سير الأمور وفق الشرع وإزالة المنكرات التي تحدث في الحياة العامة، فقد شرع الإسلام حكما بإيجاد قاض يراقب الأسواق والمستشفيات والمصانع، ويراقب مدى تقيد الشركات بالأحكام الشرعية وغير ذلك مما هو من مهامه. وهذا القاضي يسمى قاضي الحسبة. ومما يندرج تحت صلاحيات هذا القاضي: منع الشركات من الانخراط في الأضرار التي تلحق بالحيوانات أو البيئة. لذا فإن من عمل قاضي الحسبة التفتيش على التلوث والنفايات التي تخلفها الشركات، وأي تجاوز يضبطه قاضي الحسبة يحاسب عليه في الحال. قاضي الخصومات. إن من أكبر المشاكل التي تنتج عن تلوث البيئة الضرر الواقع على العمال والناس الذين يتعرضون للنفايات السامة وما شابه ذلك. والإسلام موقفه واضح بالنسبة لما يتعلق بالأعمال التي تعرض الناس للضرر وهو تحريمها، ويقوم قاضي الخصومات بالبت في القضايا التي يرفعها المتضررون، ويقضي وفق الأحكام الشرعية برفع الضرر الحاصل وتحميل محدث الضرر ما يبنى على الضرر من تبعات. قاضي المظالم. وهو قاض من عمله فض الخلافات التي تنشأ بين الحاكم والناس، وهذا القاضي يعمل على إزالة المظالم التي يحدثها الحاكم في مجال البيئة كمصانع الدولة المضرة، ويلزم الحاكم بتطبيق أحكام الشرع المتعلقة بالبيئة إن حصل منه تقصير في ذلك أو محاباة جهة على حساب جهة أخرى. مشكلة المناخ وعولمتها. تعني عولمة مشكلة المناخ والبيئة أن يكون حلها عالمية، وهذا يدل على أن الدولة الرأسمالية الغربية غير جادة في الحل، لأنها هي التي تملك حل هذه المشكلة لا دول العالم الأخرى، فلماذا تدعو العالم كله لحلها؟ ويشهد لعدم جديتها الاتفاقيات التي عقدت والتي ستعقد الحلول المطروحة على كوبنهاجن 15. إن الاتفاقيات الدولية من مثل كيوتو وغيرها لا توقعها الدول الكبرى ولا تلتزم بها إلا بالقدر الذي يؤمن لها مصالحها، ولذا فإن هذه المعاهدات والاتفاقيات أداة تيسر للقوى الكبرى السيطرة على الدول الأصغر حجما. إن الإسلام يحرم على الدولة الإسلامية الخضوع للدول الأخرى والقبول بسيطرتها. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن هذا الخضوع بقبول هذه الاتفاقيات المذكورة سيؤدي إلى منع المسلمين من إنشاء صناعات حقيقية، وسيلحق ضررا بالبيئة ويحقق استغلال الغرب للعالم الإسلامي. إن قبول أي دولة بالخضوع لاتفاقيات ومعاهدات تجعلها فريسة للاستعمار الغربي لهو جريمة كبرى. الحل الحقيقي للمشكلة العالمية. إن المشكلة تكمن في سلوك الدول الرأسمالية الجامح في السعي لتحقيق الرخاء المادي على حساب الآخرين وبأي ثمن، وسبب هذا السلوك عقيدة المبدأ الرأسمالي المعادي للإنسان. إن الدول الرأسمالية ترفض تحمل أي مسؤولية حتى لو كانت أخلاقية عن تصرفاتها وتصرفات شركاتها، والعالم يعاني من هذه العقيدة ويستغل بطريقة تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية. إن حل المشاكل البيئية العالمية ومشكلات الفقر وغيرها من القضايا العالمية يكون بإزالة السبب الحقيقي الذي أحدث هذه المشاكل وبرفضه، أي بالرفض العالمي للعقيدة الرأسمالية غير الإنسانية التي ما زالت تتحكم في مصائر الأمم، وبالبحث عن البديل الذي يضمن للبشرية السعادة والطمأنينة. ونحن في حزب التحرير نقدم لكم الطرح البديل، وهو الإسلام بفكرته وطريقته. فالإسلام هو القادر على حل مشكلة العالم بما يطرحه من حلول على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها، وهو الوحيد القادر على إنقاذ العالم من الظلم والظلمات التي أوقعه فيها النظام الرأسمالي. إنه البديل الذي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان رأسمالية وغيرها إلى عدل الإسلام. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الختام نتوجه إلى المسلمين بهذا النداء: أيها المسلمون، لقد نعمت البشرية في ظل الإسلام ولمدة 13 قرنا بالأمان والطمأنينة، حيث عاش المسلمون وغيرهم آمنين على أرواحهم وأموالهم. أما اليوم فقد عم الفساد البر والبحر والفضاء، ولم ينج منه بشر ولا حيوان ولا حجر، وذلك بسبب غياب الإسلام وطغيان الرأسمالية. ولقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر لن يستمر، بل ستنعم البشرية بالأمن والرخاء مرة أخرى عند عودة الإسلام إلى الحياة من جديد وانتشاره في العالم، حيث ذكر في الحديث أن الحكم سينتهي إلى أن يكون جبريا ثم يكون بعد ذلك حكما راشدا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. رواه أحمد. وهو إخبار بعودة الإسلام وانتهاء الظلم. أيها المسلمون، لقد مدحكم الله سبحانه وتعالى ووصفكم بأنكم خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن هذه الخيرية توجب عليكم أن تتحملوا المسؤولية تجاه دينكم وتجاه البشرية، ولا يتحقق ذلك إلا بوجود الإسلام في الحياة. وإننا في حزب التحرير ندعوكم للعمل معنا من أجل استئناف الحياة الإسلامية، وذلك عن طريق إقامة دولة الخلافة الراشدة، فهي الضمان الوحيد لحماية الإنسان والبيئة من الاعتداء والظلم المنتشر عالميا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.